أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بعد أن أتم الماتب بيان الفوارق بين الحال والتمييز، ذكر أقسام الحال، وقد عرفنا أن منها انقسامها إلى منتقلة ولازمة، وأن القياس في الحال أن تكون منتقلة، وأما مورد مجيئها حالا لازما أي وصفا لازما لصاحبه فواجب في ثلاث مسائل. وقد عرفنا أن من هذه المسائل كون الحال جامدة غير مؤولة بالمشتق، ومن هذه الموارد التي يجب أن تكون الحال فيها وصفا لازما لصاحبه أن تكون الحال مؤكدة، لأنها حينئذ سوف تكون مؤكدة لعاملها، والحال عندما تكون منتقلة سوف تكون وصفا لاحقا لصاحبه مقيدا بظرف حصول العامل. فإذا كانت الحال مؤكدة لعاملها فهي عين عاملها في المعنى حينئذ، فلا معنى لتقييد الحال بظرف حصول الفعل، لأنه حينئذ سوف يكون بمنزلة تقييد الشيء بنفسه. وصلت نوبة الكلام إلى المسألة الثالثة التي يجب فيها أن تكون الحال لازمة، وهي الحال التي يدل عاملها على تجدد صاحبها. مثال ذلك قوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا، وذلك لأنه تعالى لما كان متصفا بمجامع أوصاف الكمال فلا بد تثبت له سائر الكمالات بنحوها الأتم، ومن ثم كان من أوصافه تعالى دوام الفيض والإيجاد. هو يلزم من كونه دائم الفيض أن يكون في طور دائم من الخلق المتكرر، فلا ينقطع فيضه أي لا ينقطع خلقه. فالخلق حينئذ هو من أوصافه تعالى المستمرة الدائمة، واستمرار الخلق ودوامه منه تعالى يستدعي تجدد المخلوق وتكثره، تمام؟ فإذا كان في طور دائم من الخلق فهو في طور دائم من إيجاد المخلوقات، تمام؟ فكلما كان العامل هو الخلق دل على تجدد المخلوق. فقوله تعالى: خلق الإنسان ضعيفا، العامل في الحال ها هنا وهو خلق أو خلق، تمام؟ هذا العامل يدل على تجدد صاحب الحال، وصاحب الحال ها هنا هو الإنسان. واضح صار الشاهد؟ الآن نريد أن نبين السر في أنه لما يجب أن تكون الحال لازمة عندما يكون العامل مقتضيا لتجدد صاحبها. يمكن أن نبين ذلك من جهتين، تفضي كل واحدة منهما إلى الأخرى. الجهة الأولى ما عرفنا من أن الحالة وإن كانت وصفا لصاحبها إلا أنها تدل على أن صاحبها إنما يتصف بها في ظرف حصول العامل، فالحال قيد للعامل في صاحب الحال، أو فقل الحال وصف لصاحب الحال ولكن يفارقه عند انقضاء زمان الحدث. فحق الحال لذلك أن تكون من الأوصاف المفارقة، أو فقل من الأوصاف المنتقلة. ولكن لما كان صاحب الحال ها هنا متجددا لأن العامل اقتضى تجدده، فصار صاحب الحال بحيث يزول بنفسه وينقضي، وحينئذ فالصفة لما كانت عين الموصوف وكان الموصوف في طور دائم من الانقضاء والتصرم والتبدل، فسوف تكون الصفة متصرمة ومتقضية بتقضيه، بتقضي صاحبها، تمام؟ وحينئذ فلا موجب لكون الحال من الأوصاف المنتقلة، فيكفي أن تكون من الأوصاف الثابتة، غاية ما في الأمر أنها ثابتة ما دام الموصوف ثابتا، ما دام صاحب الحال ثابتا، وصاحب الحال في طور من الانقضاء والتصرم، فسوف تتقضى الحال وتتصرم بتصرمه. وذلك لأن الحال إذا كانت من الأوصاف الثابتة فنريد منها أنها من الأوصاف التي لا تنقضي ما دام صاحبها ثابتا، تمام؟ وهذا بخلاف الصفة المنتقلة، هي الصفة التي تنتقل عن صاحبها وإن كان صاحبها لا زال ثابتا وموجودا، تمام؟ إذن فالغرض من الحال إنما يتأتى إذا كانت الحال من الأوصاف المنتقلة، هذا هو أصل الفرض. ولكن لما كان صاحب الحال ها هنا بنفسه من الذوات المنتقلة، فسوف تنتقل الصفة بانتقاله، وحينئذ لا نحتاج إلى كون الحال وصفا منتقلا، فيكفي كونه لازما ما دام سوف ينتقل بانتقال صاحبه، ما دام صاحب الحال متجددا، تمام؟ فسوف ينقضي بنفسه ويتصرم، والصفة عدم عند عدم موصوفها، فلم يضر في هذه المسألة أن تكون الحال لازمة، لأن لزومها ها هنا لا يخل بمسألة انتقالها. هذه هي الجهة الأولى، وقد نظرنا فيها إلى الحال بالنسبة إلى أي صاحبها، إلى صاحبها المتجدد. التفت جيد، تمام. الجهة الثانية أن يقال إن العامل لما كان يقتضي التجدد المعمول، فهذا يعني أن صاحب الحال سوف يكون في طور دائم من التجدد، وهذا وإن كان يقتضي انعدام الأفراد وتولد أفراد جديدة مكانه، ولكنه يقتضي دوام النوع حينئذ، واضح؟ لأنه التجدد شو يعني؟ هو تجدد الخلق على كل فرد من الأفراد، تمام؟ والكل يكفي في وجوده وجود فرد من أفراده، تمام؟ فالخلق وإن كان يقتضي التجدد إلا أنه يقتضي التجدد بالنسبة إلى الأفراد التي يقع عليها فعل الخلق، وهذا يستلزم بدوره دوام صاحب الحال، أي دوام نوعه واستمراره. وإذا كان النوع دائما ثابتا فحينئذ يلزمه أن تكون الصفة حينئذ ثابتة له، ومن ثم كانت الحال لازمة. فالجهة الأولى ناظرة إلى أفراد الإنسان التي يقع عليها فعل الخلق، والجهة الثانية ناظرة إلى نوع الإنسان الذي يستمر ويدوم ويثبت بسبب تجدد خلق أفراده والكل أي النوع يكفي في وجوده وبقائه بقاء فرد من أفراده. ومن هنا فيصح أن يقال إن الحال في مثل هذا المثال لازمة، ولكنها في قوة المنتقلة بسبب أن صاحبها متجدد فهو منتقل، والصفة مشروطة في بقائها ببقاء موصوفها، فيكون مرد هذه الصفة اللازمة إلى صفة منتقلة. يصح هذا الكلام، ويصح أن يقال إنه في مثل هذا المورد تمام واجب أن تكون الصفة دائمة لأن صاحبها سوف يكون دائميا، لأن صاحبها اللي هو صار نوع الإنسان، ولأن الخلق دائم بالنسبة إليه، والحال إنما تقيد، التفت، والحال إنما يتصف بها صاحب الحال مقيدا بظرف حصول العامل، ولكن العامل مستمر أيضا لأنه في طور دائم من الفيض المستمر تمام. إذن فلما كان العامل بحيث لا ينقطع وهو الخلق لا ينقطع، فلا معنى حينئذ لتقييد صاحب الحال، أو لا معنى لجعل الحال حينئذ من الأوصاف المنتقلة عنه، لأن الحال إنما يتصف بها صاحبها في ظرف حصول العامل. وإذا كان العامل غير مؤقت بوقت بل هو مستمر لا ينقطع، فالحال حينئذ سوف تكون مستمرة لا لا. ولذلك قال في مثل هذه المسألة عندما يكون العامل دالا على تجدد صاحب الحال فإن الحال يجب أن تكون جامدة. واضح يا أخوان كيف صار؟ إما لأن هذه الحال وإن كانت لازمة ولكن لما كان صاحبها منتقلا فسوف تنتقل بانتقاله فمردها إلى حال منتقلة، وإما لأن الحال إنما يتصف بها صاحب الحال في ظرف حصول العامل، وحيث إن العامل مستمر لا ينقطع تمام فسوف تكون الحال مستمرة حينئذ لا تنقطع، وما يكون مستمرا غير منقطع إنما يكون وصفا لازما لا وصفا منتقلا. فإما أن نرد هذه إلى تلك وإما أن نرد تلك إلى هذه، وكلاهما من الناحية البلاغية جيد على كل حال. قال الثالثة، يعني الثالثة من المسائل التي يجب فيها ورود الحال وصفا لازما، قال التي دل عاملها على تجدد صاحبها نحو وخلق الإنسان ضعيفا. طيب التفت، الآن ضعيفا هل هي من الأوصاف اللازمة أو من الأوصاف المنتقلة؟ هي من الأوصاف المنتقلة أو اللازمة؟ نعم جيد، المرض واضح إذا نظرنا إلى خصوصية الضعف المراد منها ها هنا، نعم هي من الأوصاف اللازمة. طبعا في بعض الأحيان نستعمل الضعف بمعنى البدانة، كيف نعم تستعمل، ولكن في خصوص هذه الآية يعني هو لم يرد أنه خلق ضعيفا يعني أنه بعد ذلك يأكل كثيرا فلا يعود ضعيفا، أو مثلا يولد ضعيفا فيتمرن ويصبح قويا، لا المراد من الضعف هذا الضعف الملازم له اللي هو الافتقار تمام. طيب ونحو خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها. التفت، خلق الله الزرافة فعل وفاعل ومفعوله تمام، هو يديها بدل بعض من كل من الزرافة، هو حقيقة أنت تريد أنه خلق يديها جيد، لأنك تريد أن تسوق الحال حينئذ لبيان هيئة في اليدين لا 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 في الزرافة نفسها. طيب خلق الله الزرافة يديها، يعني خلق يديها حال كونها أطول من رجليها، وواضح الخصوصية دائما في الفعل خلق تمام، لأنه من أفعاله تعالى وهو من أوصاف الكمال، فمقتضى يعني مقتضى الكمال الوصف أن يكون ثابتا له على نحو الدوام، ولذلك نسبوا إليه تعالى دواما الفيض. طيب أطول، عفوا، أطول من رجليها تمام، وأطول من رجليها هذا من الأوصاف اللازمة، التفت بالقياس إلى رجليها، يعني مهما كبر مهما طولت القدمان سوف تظل اليدان أطول منها، فهو من الأوصاف اللازمة من هذه الجهة. قال الحال أطول ويديها بدل بعض. طيب قال ابن مالك بدر الدين يعني ابن الناظم، تمام. قال ومنه يعني ومن الحال التي تكون لازمة لأن العامل دل على تجدد صاحبه، يعني من شواهد هذه المسألة قوله تعالى وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، وذلك لأن الإنزال وقع على نحو التدرج، تمام، فيدل ذلك على التدرج أيضا في حصول المنزل وهو الكتاب، فصار الكتاب بحيث يطرأ عليه التجدد والحدوث، فوصفه حينئذ بأنه مفصلا، وهذا الوصف من الأوصاف اللازمة، لأنه لا يريد أنه نزل مفصلا ثم عرض عليه مثلا الإجمال، فالحال من الأوصاف اللازمة، وإنما صحح لزومها ها هنا هو أنها وقعت وصفا لصاحب حال متجدد، والذي دل على تجدد صاحب الحال هو العامل وهو قوله تعالى أنزل، ولكن الماتن لم يرتضي ذلك تبعا لمذهبه العقدي، وهو أنه لما كان أشعريا فهو يرى أن الكتاب لا يتصف بالحدوث وإنما هو قديم، والقديم لا أول له، فلا يتصف بالحدوث والتجدد، لأن المتجدد مسبوق بحركة في أوله وملحوق بحركة في آخره، أو فقل هو الذي لم يكن ثم كان، فهو مسبوق بآن عدم النزول، تمام، وهذا لا يناسب مذهبه. وعلى هذا ذهب إلى أن الكتاب لما كان قديما فلا يمكن أن يكون مسبوقا بأول، وما لا يكون مسبوقا بأول لا يكون متجددا، لأن التجدد عبارة عن الوجود بعد العدم، وعبارة عن أن يطرأ الزوال عليه فيما بعد، تمام. فمنع أن تكون هذه الآية من شواهده، وهي عندنا لا تحتاج إلى تخريج، هذا من جهة. وأما على مبانيهم فأيضا قد خرجت بأن المراد من الكتاب حينئذ هي نفس الألفاظ، والألفاظ عند الأشعري حادثة بلا شك، وإنما المعاني عندهم هي القديمة، أي معاني؟ قال المعاني القائمة بذاته تعالى، هذا تفصيل في العقيدة إن شاء الله. على كل حال، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، قال وهذا سهو منه لأن الكتاب قديم، يعني ومع قدمه لا يمكن أن يكون مسبوقا بعدم، ومع كوني غير مسبوق بعدم فلا يمكن أن يكون متجددا، لأن التجدد هو عبارة عن الحدوث والانقضاء. طيب، وحينئذ لا تعود من شواهد هذه المسألة، تمام. إذن التفت كان الكلام في أن الحالة قد تأتي على خلاف أصلها فتكون من الأوصاف اللازمة، وذلك واجب في مسائل ثلاثة، ولكن قد تأتي واجبة في مسائل ثلاث، ولكن هذا لا يعني أنها لا تأتي لازمة في غير هذه المسائل الثلاث. فأراد أن يبين لنا أن من الحال ما يكون وصفا لازما في غير هذه المسائل الثلاث، وذلك كقوله تعالى قائما بالقسط، أصل الآية شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، قائما بالقسط. هذه الكلمة قائما في قوله تعالى أعربت بإعرابين، ألزم أحشري جعلها مفعولا به على تقدير أخص أو أعني، فجعلها مفعولا به على جهة المدح بتقدير أخص أو أعني، وحينئذ فهذه الجملة استئنافية منقطعة عن الجملة التي قبلها، فليست من شواهد باب الحال. طيب، ولذلك نجد أن الماتن قال ها قائما تكون من الأوصاف اللازمة المخرجة على خلاف القياس على خلاف المسائل الثلاث إذا أعربت حالا. وأشعر كلامه بأن أنه يرتضي جهة ثانية في أو كلاما ثانيا في إعرابه وهو قول الزمخشري إنها مفعول به على جهة المدح بتقدير أخص أو تمام. هذا إذا أعربت مفعولا، وأما إذا أعربت حالا فذهب الماتن إلى أنها من الأوصاف اللازمة لوضوح أن اتصاف الذات الإلهية بالعدل لا يمكن أن قائما بالقسط، يعني قائما بالعدل يعني عادلا تمام، اتصاف الذات الإلهية بالعدل لا يمكن أن يكون مقيدا بظرف حصول الشهادة حتى كأن العدل يزول عن عند انقطاع هذه الشهادة. ولذلك قالوا هي من الأوصاف اللازمة وليست واحدة من المسائل الثلاث المتقدمة، لأن العاملة لا يدل على تجدد صاحبها بل صاحبها لا يمكن أن يطرأ عليه التجدد تمام. ولأن شو كانت المسألة؟ ولأن هذه الحال ليست جامدة جمودا غير مؤول بالمستقبل، هي مشتقة وهذا هو واضح، ولأن الحالة ليست مؤكدة تمام. إذا اتضح ذلك فقد ذهب البعض إلى أن هذه الحال هي حال مؤكدة، لأن الذات الإلهية من صفاتها الذاتية العدل، فهي تقتضي أن يكون صاحبها عادلا، فصار معنى العدل مستفادا من نفس الذات الإلهية. وإذا كان معنى الحال مستوفا ومستفادا مما قبلها فسوف تكون حالا مؤكدة لصاحبها هنا مش للعامل، هنا حال مؤكدة لصاحبها. ومع كون الحال مؤكدة فسوف تكون الحال لازمة لما عرفنا من أن من الموارد التي يجب فيها أن تكون الحال لازمة ما إذا كانت مؤكدة. واضح يا إخوان الفكرة أولى؟ طيب إذا شو الفرق؟ على كلا التقدير الماتن يقول بأنها حال لازمة تمام، والذي يقول إنها حال مؤكدة فهو يجعلها حالا لازمة. الجواب التفت أن الماتن أراد لهذه لا أن تكون من شواهد الحال اللازمة التي تكون على خلاف القضايا أو المسائل الثلاث المتقدمة. فمن قال إنها حال مؤكدة فقد أرجعها إلى واحدة من المسائل الثلاث، فالذي يجعلها حالا مؤكدة يريد أن يقول إن الحال اللازمة لا تكون إلا في هذه المسائل الثلاث. وأما الماتن فيرى أن الحال اللازمة تكون في المسائل الثلاث ويكون وجودها لازمة واجبا، وتكون في غير المسائل الثلاثة، ولذلك قال وتقع الملازمة في غير ذلك بالصماع، يعني لا يوجد ضابط لذلك، ولكن هذه الموارد الثلاثة يجب أن تكون الحال فيها لازمة، ويمكن أن يؤتى بحال لازمة في غير المسائل الثلاث كما في قوله تعالى قائما بالفصل. أما الذي جعلها حالا مؤكدة فيريد أن يقول فتخريج اللزوم حينئذ في الحال هو على القياس وليس بالسماع لأنه داخل تحت المسائل الثلاث. طيب قال وتقع الملازمة في غير ذلك بالسماع، ومنه قوله تعالى قائما بالقسط إذا أعرب حالا يعني إذا لم يعرب مفعولا، وقول جماعة إنها مؤكدة وهم لأن معناها غير مستفاد مما قبلها. أجاب الماتن بأن المراد من كون الحال مستفادة مما قبل هي أن تكون مستفادة مما قبله من أحسن من اللفظ الذي قبله بحسب دلالته المطابقية لا بحسب دلالته الالتزامية ولو كانت اللوازم بعيدة غير بينة. ونفس لفظ الجلالة بالدلالة المطابقية أو التضمنية لا يقتضي العادل، وإن اقتضاه بحسب اللوازم العقلية تمام. ولذلك فمعنى الحال لا يعد مستفادا مما قبلها. هذا تمام الكلام. في تقسيم الحال إلى لازمة ومنتقلة.
إشكال على الصانع كمان آخر مرة وقت شرحنا الأمثلة اللي هو تعرض بالحال المعكي نفس المسألة يعني صاحب الحال عم يكون دائما أعم من الحال.
نعم
ولا مدبرا
لا نحن لا نرتضي أصلا الحالة المؤكدة بهذا المعنى. طيب التقسيم الثاني القسمة الثانية هو تقسيم الحال إلى مقصودة وإلى موطئة أو موطئة، وذلك لأن الحال إما أن يكون تكون مقصودة لذاتها بمعنى أن المتكلم إنما جاء بالحال لأنه قد تعلق له قصد بإفادة معناه فيقال لها إنها حال مقصودة، وهذا هو الأصل في الحال بل هو الأصل في كل لفظ أن لا يؤتى به إلا عندما يتعلق غرض للمتكلم بإفادة معناه، فحق كل لفظ أن يكون مقصودا لذاته، ولكن في بعض الأحيان قد لا يكون معنى الحال مقصودا لصاحبه ولكن المتكلم يجعله جسرا ليعبر منه إلى مقصود آخر، وذلك كما إذا كان سياق الجملة بحيث لا يمكن بحسب القواعد اللفظية أن تأتي بعدها بالحال مباشرة، فيؤتى حينئذ بحيث لا يسمح أن تؤتى بعدها بصفة مباشرة فيؤتى بالحال لتكون موصوفا يصحح المجيء بالصفة بعدها. يتضح ذلك بالمثال كما في قوله تعالى فتمثل لها بشرا سويا، لأنه لو قال فتمثل لها سويا لأفاد خلاف المعنى المراد، لأنه إذا قيل فتمثل لها سويا فسوف تكون سويا حالا من الفاعل في تمثل، وهذا يستلزم أن يكون اتصافه بالاستواء حال التمثل، تمام، ولم يرد هذا المعنى، ولذلك ليش؟ لأنه سوية حينئذ سوف تكون حالا، تمام، ولذلك جاء بحال لتكون هذه الحال هي الموصوف ويؤتى بعد ذلك بسويا على أن تكون نعتا ثابتا. هذا هو الفارق الحقيقي بين الحال وبين النعت. بعبارة ثانية لو قيل فتمثل لها سويا لوجب أن تكون سويا حالا لا نعتا، تمام، جيد، ولكن لو قيل فتمثل لها بشرا سويا لصارت سويا نعتا، والفارق أن النعت تدل على وصف ثابت في منعوتها وأن الحالة تدل على وصف لصاحبها في ظرف حصول العام، يعني في ظرف حصول التمثل في الآية، فلما تعلق القصد بإفادة أن الاستواء كان من الأوصاف الثابتة، تمام، امتنع المجيء بها حالا فوجب أن يؤتى بها نعتا، ولكي يصح أن يؤتى بها نعت فلا بد أن تعتمد على منعوته، فجعل منعوتها هو الحال وجيء بكلمة بشرا فتمثل لها في حال كونه بشرا متصفا بأنه سوي، فصار الاستواء من الأوصاف الثابتة ببركة جعله نعتا، وصح جعله نعتا ببركة المجيء بالمنعوت قبله، والمنعوت الذي قبله هو عبارة عن الحال، تمام، فجيء بالحال هنا فقط لتصحيح ورود الوصف بعدها نعتا، ولذلك قال الثاني انقسامها بحسب قصدها لذاتها وللتوطئ بها إلى قسمين، إلى مقصودة وهو الغالب كما تقول جاء زيد راكبا، أساس الغرض عند المتكلم هو إفادة معنى الركوب، أو جاء زيد مسرعا. هذا اللفظ إنما جاء به لأن للمتكلم غرضا في إفادة معناه، فهو من جملة ما يريد أن يخبر به، تمام. ولكن تمثل لها بشرا، ولا يريد أن يخبر عن بشريته لوضوح ذلك، وإنما جعلها معبرا لأن ليصح أن يؤتى بالوصف بعدها نعتا، لأنه يريد أن يبين أن الاستواء حالة ثابتة للمتمثل، وليس أنه حاصل، أنه حالة له بسبب أو في ظرف حصول التمثل. طيب كيف؟ التمثل ليس من الأفعال المتعدية، هو أصلا يعني ليس من الأفعال، أصلا لا يصح المعنى. فتمثل لها بشرا، هو التمثل هو حتى يكون مفعول هو الذي يقع عليه الحدث، تمام. هو تمثل شيئا، تفت يعني هو لم يقع التمثل عليه، بل التمثل لا يحصل إلا به، وهذا الفرق. المفعول به يقع عليه فعل الفاعل، فلا بد أن يكون ذاتا لها وجود قبل حصول الفعل، وإنما يتلبس بالحدث بسبب وقوعه عليه، كما تقول ضرب زيد عمرا، تمام. عامر من الذوات التي لها وجود بمعزل عن حصول الضرب وعدمه، ثم يقع عليه فعل الفاعل. هنا التمثل، تمام، هو ولم يكن بشرا ثم وقع عليه شو؟ وقع عليه التمثل، هو تمثل بشرا، يعني تمثل بهيئة بشر، خلينا نقول، تمام.
تمثل هو بشرا، تمثل بمثال البشر، بمعنى تمثل بشكل البشر.
هذه الآية عن شو عم تحكي؟
ملك لما نزل
نعم، فتمثل حتى يكون مفعولا بشرا مفعولا به، لابد أن يكون بشرا ثم يقع عليه التمثل، كما تكون التفاحة تفاحة ولها وجود قبل الأكل ثم يقع عليها حدث الأكل، واضح؟ فالمفعول به ذاته موجودة قبل الحدث، وإنما تتلبس الذات بأوصاف الحدث، فتصبح التفاحة مأكولة، واضح لهون؟ طيب، تمثل لها بشرا، هو بسبب التمثل تبين أنه أو صار بشرا، يعني صار بهيئة بشر، لأنه صار بهيئة بشر ثم حصل منه التمثل أو ثم وقع عليه حدث التمثل، واضح شو الفرق؟ لا أن يعني هو مش كان بشر، مش تحول إلى بشر أو تحول إلى مظهر بشر ثم وقع عليه التمثل، هو نفس التمثل كان بكونه بشرا، فهو صار بشرا بالتمثل، ماشي؟ لا أنه وقع عليه التمثل بعد كونه بشرا أو بعد صيرته بشرا أو بعد أن تبين بشرا. توطئ لذكر الوصف
لرفع الإبهام أولا عن ماهية هذا الذي تمثل، لأنه قد يتوهم نتمثل لها ملكا، فرفع الإبهام بذكر البشر في الحال، يعني هون ينطبق عليه تعريف الحال.
نعم، هذا في وجهة نظر،
هذا بيرفع أشكال إنه قد يكون قبل ما ينزل عليها وإن كان بشر.
هلا اللي قاله الشيخ لطيف، ممكن أن نحملها على كونها حينئذ حالا مقصودة لذاتها، يعني تكون مبينة، وحينئذ إذا كانت مبينة تكون مقصودة لذاتها بلا شك. اللهم إلا أن يراد من الموطئة، تمام، هي التي تكون مقصودة لغيره، ولو كانت مبينة، ولو كانت مقصودة لذاتها، يعني إما حال مقصودة لذاتها غير مقصودة لغيرها، وإما حال مقصودة لغيرها، سواء كانت مقصودة لذاتها أيضا أو لم تكن، حينئذ كمان أيضا يصح كلامه. ولذلك قال فإنما ذكر بشرا، طبعا إنما بتساعدش على اللي قلناه، فإنما ذكر بشرا توطئة لذكري سويا، وتقول جاءني زيد رجلا محسنا، لأنك لا تريد أن تجعل الإحسان قيدا، أو لا تريد أن تجعل الإحسان وصفا للرجل حال المجيء، وإنما تريد أن تجعل الإحسان وصفا من الأوصاف الثابتة للرجل، تمام. فلو قيل جاءني زيد محسنا، لكان زيد إنما يتصف بالإحسان حالا حال المجيء. فلما لم يستقم ذلك بحسب مراد مع مراد المتكلم، أراد أن يجعل الإحسان من الأوصاف اللازمة له، وإنما يكون من الأوصاف اللازمة له إذا حول عن حاليته إلى كونه نعتا، وإنما يصح كونه نعتا إذا جيء له بمنعوت قبله، فجعل المنعوت هو الحال حتى لا يكون تكون النعت هي هي الحال.
مولانا ولكن مش كلنا من قد يكون الحال لازم، ليش ما فينا نعتبر
قلنا جاء محسنا
ليش ما نعتبر؟
لأن الإحسان لأن الإحسان هو بنفسه ليس من الأوصاف اللازمة، الإحسان ليس من الأوصاف التي يعني هو من المفاهيم المشككة. تمام، مراد من اللازم يعني تكون هي من المفاهيم التي لا تقبل التفاوت شدة وضعف. نعم محسن، يعني مشكلة بنفس كلمة محسن، محسن هي من الأوصاف، يعني الإحسان هو من الأوصاف اللازمة التي لا تقتضي بنفسها الثبات بحسب بحسب العادة أو بحسب العرف.
إذا نعتنا شخص بأي وصف مهما كان هذا الوصف
حتى لو كان من الأوصاف المنتقلة يشعر بالثبات، نعم يشعر بالثبات بالثبوت. طيب هذا تمام الكلام في التقسيم الثاني. التقسيم الثالث قال تنقسم بحسب الزمان إلى حال مقترنة، والمراد مقترنة بشو؟ مقترنة بزمان عاملها، وإلى حال
مقارنة
لزمان عاملها، هذا هو المراد، وإلى حال مقدرة وإلى حال محكية. وذلك لأن زمان وقوع زمان اتصاف صاحب الحال بالحال إما أن يكون هو نفسه زمان وقوع الحدث فيقال للحال أنها مقارنة، لأن زمان اتصاف صاحب الحال بها هو نفسه زمان وقوع الحدث منه أو عليه حسب صاحب الحال إذا كان فاعل أو مفعول. وإما أن يكون زمان اتصاف صاحب الحال بالحال سابقا على وقوع العامل، على زمان وقوع العامل، فيقال حينئذ للحال إنها حال محكية. وإما أن يكون زمان اتصاف صاحب الحال بالحال مستقبليا بالنسبة إلى وقوع العامل فيقال للحال إنها حال مقدرة. واعلم أن حق الحال أن تكون مقارنة دائما لما ذكرناه من أن الحال أو تقيد العامل في صاحب الحال، فحق صاحب الحال حينئذ أن لا يتصف بالحال إلا في ظرف حصول العامل، فظرف الاتصاف سوف يكون مقارنا دائما لزمان الحدث لزمان وقوع العامل، وهذا هو معنى التقارن. كما تقول جاء زيد مسرعا فإن اتصاف زيد بالإسراع حاصل في ظرف المجيء، فزمان المجيء وزمان الإسراع واحد، فحق الحال أن لا تكون إلا مقارنة، بل التحقيق أنه لا يصح في الحال إلا أن تكون مقارنة، وإلا لم تكن مقيدة للعامل في صاحب الحال. واضح؟ ولكن قد يخرج الكلام عن مقتضى ظاهره فيخرج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، يعني على خلاف ما يقتضيه ظاهر الكلام لغرض ولقصد في المبالغة. مثال ذلك أن تقول مثلا شو قال بالمثال؟ أن تقول مثلا التفت كما في قوله تعالى فادخلوها خالدين، التفت اتصاف الداخل بالخلود ليس مقيدا بظرف حصول العامل وهو الدخول، بل اتصافه بالخلود إنما يكون بعد وقوع الدخول منه، وبعد أن يدخل حينئذ يصبح خالدا، فظرف اتصاف الداخل بالخلود متأخر عن وقوع العامل، لاحق لوقوع العامل. ولكن لما كان هؤلاء الذين سوف يدخلون لما كان مستقبلهم ومصيرهم محتوما بالنسبة إلى الوعد الإلهي، حتى كأنهم اتصفوا بالخلود، لأن من أيقن نتيجة أمره فكأنه لحقته هذه النتيجة قبل أن يقدم عليها. فالناجح الذي يطمئن من نجاحه يخطو بخطوات واثقة قبل أن يأخذ هذه النتيجة، وقبل أن يطلع عليها، وقبل أن يأخذ جائزته يتصرف كأنه قد أخذها فعلا. طيب، وفي هذه الآية حينئذ دلالة على أن المؤمن لاستبشاره والاطمئنان نفسه بذلك الوعد الإلهي، حتى كأنه قد حصلت عليه آثار ذلك الوعد قبل أن يأخذه فعلا، فصار كأن الخلود لاحق له منذ وقت الدخول. ولذلك نحن نقول إنها حال مقدرة، ولذلك نقول هذه مرجعها إلى الحال المقد إلى الحال المقارنة، ولكن ادعاء يعني لقصد المبالغة. فكأنما الخلود حصل له واتصف هذا الداخل بالخلود حتى وقبل أن يدخل، حتى وهو في حالة الدخول. واضح؟ ولذلك يقال لهذه الحالة أنها حال مقدرة. طيب، وأما الحال المحكية فهي التي يكون زمان اتصاف صاحبها بالحال متقدما سابقا على وقوع العامل، كما يقال مثلا، شوف المثال الذي جاء به هذا مثال خاطئ. نعم، كما نقول جاء زيد اليوم قاتلا بكرا أمس. خبر مع ذلك، جاء زيد اليوم قاتلا بكرا أمس. التفت، اتصاف زيد بالقاتل حاصل في الرتبة السابقة على ظرف وقوع العامل، لأن المجيء قد وقع الآن ولأن القتل قد وقع أمس، وهذا أيضا نرجعه إلى الحال المقارنة، ولكن ادعاء وتخريجا من الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، بدعوى أن زيدا لما أقدم على فعل القتل فقد تلبس بأوصاف الإجرام حتى كأن القتل والإجرام يقتر منه حتى بعد فعلته، فعند مجيئه في اليوم الثاني قد جاء من هو متلبس بهذا الفعل، فكأنما صار اتصافه بالقاتل حتى في حال مجيئه. وربما نضمن هذه الجمل جملة من المعاني، منها عدم التوبة مثلا، حتى كأن المداوم على القتل أو الذي لم يندم من فعلته فهو كفاعلها فعلا إلى آخره. هذه هي مشكلة فصل النحو دائما عن البلاغة، النحو يأخذ المعاني بجمودها أو يأخذ الألفاظ بجمودها ولا ينظر إلى هذه التخريجات، وهذا في البلاغة واجب حتى تستقيم عندنا اللغة وحتى لا نخالف الأحكام أو التعليلات الحكمية. تمام، لأن قولنا إن الحال قيد للعامل في صاحب الحال هذا يستدعي التقارن أو المقارنة بين اتصاف صاحب الحال بالحال وبين ظرف وقوع العامل. على كل حال، قول جاء زيد اليوم قاتلا بكرا أمس، فزيد لإقدامه على فعل لا يمكن غسله بلحظات بل يبقى جرمه مع الإنسان لأيام وليال، فكأنه تلبس بالقتل حتى بعد انقضاء القتل منه، فهو قاتل في حال المجيء حينئذ. تمام، ويكون في المجيء بالحال محكية إشارة إلى هذه الفائدة التي ذكرناها. قال الثالث، انقسامها بحسب الزمان إلى ثلاثة مقارنة وهو الغالب، نحو وهذا بعلي شيخا، واتصافه بالشيخوخة هو حال الإشارة إليه. تمام، حال طبعا العامل هنا ما يتضمنه هذا من معنى أشير. تمام، فاتصافه هنا بالشيخوخة مقارن لإشارتها إليه، لأنها لا تريد أن هذا بعلي سوف يصبح شيخا أو كان شيخا، هذا بعلي الآن شيخا، فلا يستقيم منه أن يلد أو أن يأتي بولد إلى آخره. قال ومقدرة وهي المستقبلة، كمررت برجل معه صقر صائدا به غدا، حتى كأنه لثقته من نفسه ولبراعته في أنه سوف يصطاد، فكأن الصيد واقع لا محالة من الآن. طيب، أي مقدرا ذلك. ومنه فادخلوها خالدين، وقوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. التفت، في هذه الآية يوجد حالان. الحال الأول آمنين، ولا مانع من أن تكونوا آمنين حال الدخول، فهذه حال مقارنة. الشاهد هو الحال الثاني محلقين، لأن الحلاقة لا يقع آن الدخول وإنما يقع بعد الدخول حقيقة، ولكن لأن هذا الشرط ثابت فهو في حكم المنجز، تمام، فحتى كأنه قد فرغ عنه أثناء الدخول. طيب، ومحكية وهي الماضية، يعني التي يكون زمان اتصاف صاحب الحال بالحال ماضيا بالنسبة إلى وقت وقوع العامل، نحو جاء زيد أمس راكبا. هذا الشاهد ليس في محله، بل هي من الحال المقارنة. شوف، جاء زيد أمس راكبا أمس، فيوجد تقارن حينئذ بين الحال وبين وقت وقوع العام. شوف، جاء زيد أمس، يعني المجيء وقع أمس. طيب، راكبا، ولا يعقل أن يقع المجيء أمس والركوب الآن، ولذلك فهي من الحال المقارنة. المثال الصحيح للحال المحكية هو هذا، لأنه لا نريد من الحال المحكية هي ما يكون الاتصاف فيها في الزمن الماضي، بل ما يكون ماضيا بالنسبة إلى وقت وقوع العام. الرابع انقسامه بحسب التبيين والتأكيد، هذا يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. Allah'a emanet olun.